إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أنا مش شايف على حد، أنا وشي في الحيطة. شوف يا عمرو العربية واقفة فين، نهرب. شوف العربية سد على حد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لو في حد من الإخوة معاه المفتاح بتاع باب النساء يفتح لهم عشان مفيش حد عارف يطلع. فلا زلنا أيها الإخوة مع هذا الحديث الفذ وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: أنا عند ظل عبدي بي وأنا معه حين يذكر. أولى الحديث لي شقين نتحدث فيهما: قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: أنا عند ظل عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، وقلنا لباب الذكر متعلق بالباب اللي بعده، وهو أن الذكر هنا هو التعظيم والتمجيد والتوحيد لله عز وجل. وذكرنا أيضا أن هذا هو كيفية الاستفادة من دراسة الأسماء والصفات، أن الإنسان يقوي علاقته مع الله عز وجل، في بينك وبينه علاقة ساخنة مع الله عز وجل حينما تفقه عن أسمائه سبحانه وتعالى وعن صفاته سبحانه وتعالى، فلا تزال تعظمه. والإنسان لا يملك نفسه أن يعظم ربه عز وجل، بس إذا عرفه، إذا عرف الموقع ربه سيجد يتحدث عنه في كل حتة ويحدث بهذا نفسه، يقعد في خلوته كده وهو يتأمل في عظمته سبحانه وتعالى، بس يتعرف، يعني يبدأ يأخذ خطوة البداء. وقلنا إن ثمرة تعظيم الله عز وجل وتوطيد توحيده في قلبك، ثمرة ذلك أن يكون معك. وعقيدة أهل السنة أن هناك معية عامة، وهو معكم أينما كنتم، كلنا كل الناس دي هو معهم سبحانه وتعالى، وأن هناك معية خاصة. طبعا المعية هنا معية الله عز وجل بسمعه وبصره وإحاطته وعلمه، مش كده؟ لكن هو سبحانه وتعالى على عرشه، والمعية الخاصة هي معية الخزلاء، التوفيق والتسديد والسداد والدفع والتوفيق، دي معية الخاصة. أو يكون ذلك بالضد، يعني أن تسلب هذه المعية بالضد، فهو مع الناس جميعا سبحانه وبحمده، ومع من عبده معية خاصة بأنه يكون معه وإيه؟ ويدفعه ويؤيده، تلاقيه ما يدخل في شيء إلا أنجزه الله له، وإلا قضاه الله له، وإلا سهله الله له. كنت سمعه الذي يسمع به فأنجز له أذنه بحيث لا يسمع إلا ما يرضيني، وكنت بصره الذي يبصر به فأنجز له بصره بحيث لا يرى إلا ما يرضي سبحانه وتعالى. ثمرة العبادة. وإلا فإنت نفسك بشهوتك هذه وبهيئتك هذه لا تستطيع أن تقاوم أي شيء، أي حاجة إلا أن يجعل الله عز وجل فيك هذه الاستطاعة، إلا أن يسدي الله عز وجل لك هذا التوفيق والمعونة. عشان كده لعلني ذكرت لك قبل ذلك أن بعض المشايخ الكبار الذين عالجوا ما عالجوا في سبيل الله عز وجل في السير في هذه الدعوة إلى الله، بعض طلبة العلم قالوا خلاصة علمك إيه يا شيخ؟ قالوا لو شفت ألم من مكانه استعن بالله، فإنه إن لم يعينك فلن تعان. مش تعرف شيء الألم من مكانه، والله لازم تعتقد كده. بصق رسول الله على يده ثم وضع على كفه ثم وضع أصبعه عليها وقال، قال الله عز وجل يا ابن آدم من مثل هذا خلقتم فألا تعجزني. ده لو انت كلنا كده لما أغزب كلمة يعني بصق أنت بجسدك وهيئتك وقوتك ولا تعمل حاجة، فلست أنت إلا به سبحانه وتعالى. فهذه هي معيته الخاصة سبحانه وتعالى، إنما يكفلها الإيه؟ لعباد الصالحين ولمن قصده من عباده. ده من جملة ساعة رحمته اللي هو حيكون بقى إن شاء الله شق الحديث القادم في الكلام عن رحمة الله عز وجل. زي يقول لك يعني وإنت خرب إليه شبر تخربت إليه زراع، شفت قرب له 20 سنتي قرب لك 100 سنتي والزراعة من هنا لهنا. وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، من 37 جيل دي من سعة رحمته سبحانه وبحمده التي لا يفقهها كثير من الإخوة، لا سيما ما ألمحه أن الكثير ده كثير من هذه الأسئلة تكون ملحة عند الشباب اللي سيما لسه تائب ودخل المسجد الجديد، فينظر بنظرة ندم إلى ذنوبه الفائتة فيقول لك ما هو ربنا يغفر هذه، لأنه مش فاهم يعني الرحمن الرحيم. فإن شاء الله عز وجل كان في موعد قديم من احنا لكن سبقت بقى هذه الأحداث وكده، فإن شاء الله عز وجل نجعل اللقاء الآتي مفيش مفتاح؟ في مفتاح أو فين مفتاح؟ وعم أحمد فين؟ مفيش مفتاح فوق؟ انت محملني ليه العقوبة كده؟ عامل ايه؟ انا جاي من بيت ما اعرفش ده هي اللي ادي نعم؟ هو كده بس صحيح. طب معلش يا فندم احنا مفيش مش لاقيين مفتاح اللي فوق عم احمد ده مسافر بيه ومعناش الا نسخة واحدة، فلو حد معاه اهله بره اللي يطلعوا مفيش مكان جوه يعني كنا شدنا ستاره ولا حاجه بس مفيش وقت بقى، فنعتذر للاخوه اللي معاه اخ زوجته ولا اخته ولا حد يدركها. فان شاء الله عز وجل نتحدث في الـ في الـ في اللقاء القادم عن اسم الله الرحمن الرحيم، وده من جمله ايه وانا معه حين يذكرني، وده من جمله تعظيم الله عز وجل وذكر أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، لنعرج على هذين الاسمين ونفقه عن الله عز وجل لتذهب روح اليأس. الفرق بينه وبين الصحابة لأنه كان ممكن يقع في ذنب أعظم منك، يعني من الصحابة من ارتد مش كده؟ ارتد ساعة ما حصل موت النبي صلى الله عليه وسلم، ارتد ورجع ثاني إلى الإيمان، فرجع أحسن مننا برضه، ولا زال يشمله تعديل القرآن له، ولا زال يشمله تعديل الله له وتقديم الله له. ليه؟ لأنه فاهم عن الله يفهم. لما ذكرنا قبل كده الصحابي اللي دائما يعني أذكره لما ذهب إلى اليهود ويهود بني قريظة وقالوا له ما يصنع أبو لبابة رضي الله عنه، قالوا له نعمل إيه؟ ننزل على حكم محمد؟ فقال نعم، وحامل على زوره كده يعني ايه هيذبحه لانهم خانوا العهد. قال فلم تزل قدماي من مكانهما حتى علمت اني كنت الله ورسوله. ايه رايك في دي بقى؟ ده ذنب كبير جدا. لكن عرف بقى السايس ازاي، ذهب الى المسجد وربط نفسه، دخل في محل استضعاف، فلما اطلع الله عز وجل على انكساره له غفر له. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. بس هو ما في يبقى فيها هذه البدائل، فكانوا فاهمين عن الله عز وجل. القصد ان الله انك تحتاج دوما الى المعيه الخاصه في هذا، ان يؤيدك الله عز وجل وان يسددك، وانت بدون ذلك لست بشيء. وده امر يا اخواننا لازم دايما نحدث انفسنا به ايضا. فالعبد لا يبلغ في العبوديه مرتبه حتى يعلم انه فقير بذاته. انت فقير خلقتك، اصلك فقير، فقير مش معاش فلوس فقط، فقير من كل وجه، نظرك فقير، وسمعك فقير، وشمك فقير، وبيانك فقير، فقير من كل وجه، وان الله غني من كل وجه. فاياك ان ترى ما عندك من عوارض فيقولك هذا فتظن انك تملك. الإنسان اللي لقى نفسه عنده ولا 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 في معاه فلوس ولا الكلام ده، كلا إن الإنسان لا يطغى ليه؟ أن رآه استغنى. لو شاف إن أنا كده خلاص استغنيت عن ربنا ضاع. لا غناء لك عنه سبحانه وتعالى. فكلنا نحتاج إلى هذه المعية، لذا كان ينبغي علينا جميعا أن نشتغل بتعظيم الله عز وجل. طيب، معية الله عز وجل تديك ثمرتين. إذا كان الله عز وجل معك عظمت في قلبك المراقبة، وإذا كان الله عز وجل معك عظم في قلبك الأنس به. واخدين بالكم من الكلام ده قبل؟ إذا كان الله معك وأنا معه حين يذكرني، إذا أفلح الإنسان أن يكثر من ذكر الله وأن يعمق في توحيده والفهم عنه، يجي عنده أنس، تلاقي قلبه أنس بربه فلا يتحرك أبدا، حتى عند الفزع لا يتحرك، فلا يتحرك. وتجده دائما ينزح إلى الخلوة، ودي العلامة الكاشفة للأنس بالله عز وجل. دائما ينزح إلى ربه، يرجع إلى ربه في كل دقيقة وجليل، أي حاجة تحصل له تلاقي يرجع إلى ربه. دي من العلامات الكاشفة للمحبة والأنس بالله عز وجل. وفي كلام رائع جدا في مسألة الخلوة، عشان كده في كلام لابن القيم في غير هذا الموضوع، بيقول ايه؟ بيقول ان علامة الأنس بالله ان تستوحش من الخلق، ده قوله ترمومتر، ان تستوحش من الخلق، فإذا أنست بالخلق فاعلم ان الأنس عندك مشوش. تلاقي واحد قاعد كده لسه زور فلان واروح لفلان، في زياره وفي صله رحم وفي، لكن المبالغه في هذا انه ما يقدرش يقعد ابدا لوحده او يألف او ينفر من الخلوه، تعرف ان الانس فيه مشكله. الانس بالله فيه مشكله. واحنا ضربنا مثال في اللقاء الاخير ان في هذا الموضوع، يعني ان الانسان يكشف عن انسه بالله وخلل انس القلب من قلوبنا بالله، انك لو رجعت في مشوار بالليل ولا حاجه في ايام الشتاء والدنيا ساكته وانت ماشي لوحدك سامع صوت رجلك بس وهي بتخبط في الارض كده، تشعر بوحشه او تشعر بانس؟ هتحس بوحشه مش كده ولا لا؟ انت ماشي لوحدك كده، فاذا سمعت صوت من بيت هنا ولا واحد بيكلم عيل هنا ولا شخطه هنا ولا، صح؟ تحس ان قلبك ايه؟ هدي، ان في حد جنبه، حد سامع حد. لا يدل على تشويش الأنس. ولذلك يا أخوانا أنا إذا ذكرت هذا الأنس أتعجب جدا من مواقف الرجال فيه جدا. إزاي إن عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه يخرج بمفرده هو وكل الرسل اللي خرجوا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونوا أمراء الرسل إلى الناس؟ يعني تعرف بعد سنة 6 هجرية عمل النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية، فلما عمل صلح الحديبية أرسل رسله، ما عادش بقى خلاص لا ينظر إلى باب آخر من الدعوة. وهذا أمر ينبغي أن نرثه، الأحوال النهارده غير الأحوال امبارح، فينبغي أن نوظف دعوتنا لليوم. العملية فتحت، كل من الدنيا تنطلق تدعو إلى الله وتدل الناس عليه، في زخم كبير جدا من الناس رأوا لطف الله عز وجل في الأيام الفائتة فهم يأتونكم إلى المساجد، أو على الأقل قلوبهم حضرة جاهزة إنك لو كلمته يجي. فلازم المسألة الدعوية تتوسع شوية على جميع المستويات. القصد إن عبد الله بن حذيفة السهمي إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح صلح الحديبية أرسل رسل وبعثهم في كل مكان، يروحوا بقى الكسرى والقيصر والنجاشي بكتب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام. تخيل بقى إن واحد يطلع من المدينة يفضل ماشي لحد إيران لحد بلاد فارس لوحده، واخد يمن وماشي بالصحراء، يعني حتى مش بيوت زي دلوقتي ولا يعني ممكن أبدا لوحده. هذا الأمر الإنسان من ذلك ممكن يموت في السكة، على الأقل حتى تموت من يعني تموت من الزهق، ولا مش الواحد كده في مش حد يقول لي ازيك ولا مش كده. حتى ربنا سبحانه وتعالى لما امتن على قوم سبأ على قرية سبأ يقول ايه، واجعلنا بينهم وبينك القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدمنا فيها السيش. ده من جملة المنة على أهل سبأ، ان بين القرية بتاعتنا دي والقرية اللي جنبها قرية تانية. فكان الرجل منهم لا يأخذ معه متاع، طلع مسافر مفيش شنطة سفر، ليه؟ الهدوم بتاعت التسخة تنزل اغسلها في القرية اللي جنبها، مش خطوتين لاي قرية، مش خطوتين لاي قرية، بخلاف لما يبقى المسافة المسافات بينهم طويلة وبعيدة ولا تجد هذا. عشان كده بعد كده من مآثر الدولة المسلمة ان كان فيها ايه، كان فيها في المسافات البعيدة دي تلاقي عامل لك زي استراحات كده، اماكن تنزل فيها تاكل وتشرب وتقعد. الشاهد انه يمشي ازاي كل ده لوحده، لانه يأنس لربه عز وجل، يأنس به سبحانه وتعالى. الانسان يعجب من رجل مثلا زي خبيب بن عدي رضي الله عنه. خبيب بن عدي تعلم ان هو مسكوه بعد غزوة بدر بشويتين ثلاثة كده، اخذوه وارادوا ان يخرجوا فيه كل الغل والحقد الذي كان من قلوبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أروح عن أطفعك وحبسوه في بيت امرأة، فضل قاعد مكبل كده فترة وهو واحد في غاية الهدوء، بل يرسل الصبي الصغير فيأتي له بالموسى، يجي بالموسى الشفرة، أمه لنحيته ما خدتش بالها من الولد مسك الشفرة، فدخل على خبيب إيه؟ فلما فائت خبيب ده احنا قايلين هنقتله، فانطلقت خلفه ودخلت مرعوبة على قبيل فقال مالك؟ فقال ظننتك تؤذي غلامي. يعني داخل بالشفرة راجل محكوم عليه بالإعدام. الراجل مرة في حديث لعشماوي، عارفين عشماوي؟ ربنا بيعرفنا عليه يا رب. فبيقول العشماوي ده بيقول له تقلهم أنا من الأشياء اللي أنا واخد بالي منها كويس إن عمري ما أقرب من واحد بشنوه أبدا. قالوا له ليه؟ قال الراجل بيبقى خلاص بقى عارف انه ميت ميت، فيروح حابش فيك يعورك يعضك يضربك، فمعرفش منه ابدا، هبقى محكم عليه الوثاق وراجع. لكن شوف هذا الانس خبيب عارف انه هينتقم منه، وقاعد في منتهى الهدوء، في منتهى الهدوء. فدخلت المرأة عليه، ظننتك ان ستؤذي الولد؟ قال لا. قالت فلما طلبت الشفرة؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لنا لحلق العانة 40 يوما. تخيل فكر بيه، وقت لحلق العانة 40 يوما، فأردت أن أستحد أحلق العانة. ده انت هتموت، ده يدلك على قلب هادئ، وهو ده من تعرف على الله عز وجل سكن قلبه، يسكن كده ما يتحركش، دايما تلاقيه هادئ. وعلى ذلك بقت يعني قس على ذلك في دولة العبيديين هنا في مصر، خرج أبو بكر النابلسي وكان الإمام الدارقطني رحمه الله إذا ذكره يقول أبو بكر الشهيد ويبكي. الإمام أبو بكر بن النابلسي ده خرج فوجد المصايب اللي عملها الفاطميون، فقال لو أن معي 10 أسهم لضربت 9 في الفاطميين وواحدة في الروم. قال الكلام ده في الدرس، واحد من العصافير راح قايم يبلغ الكلام ده، فراحوا ندهوله تعالى انت بتقول لو ان معك 10 أسهم لضربت سهما فينا و9 في الروم؟ قال لا. فالراجل ظن انه رجع عن كلامه، قال له ما قلت ايه؟ قال قلت لو ان معي 10 أسهم
لضربت 9 فيكم ورددت 10 فيكم. مفيش روم خالص الروم. ليه؟ قال فإنكم غيرتم الملة وغيرتم الشرعة وفعلتم بدين الله كذا وكذا. وفضل يقول له يعدد له ما زوجه. ففعل به فعلا يمكن ما تقرأش في التاريخ أبدا قبل التوقيت ده. إن هو سلخه حيا. تعرفين أخوانا لما تيجي تذبح الجنازة عزاكم الله بتنفخها بتقطع عرائبها كده تحط خرطوم وتنفخ مش كده؟ أو من فات عشان الجلد يطلع وتضرب بقى الجلد عشان يطلع الجلد بعيد عن اللحم. ده اللي عمله هو بكر النابلسي بالظبط وهو حي. مش ده بقى شوف شوف الوجوه عامل ازاي يا اخواتي. في اخوه دلوقتي قاعد لا يا ساتر يايش شوف انت اشمعزيت ازاي وانا بحكي لك. لكن قلب ابو بكر النابلسي بقى بهذا الهدوء. شوف عمل ايه ولا اتحرك ولا قال مره واحده. مش عشان هو يعني لا ده شيء ما حدش يتحمله اصلا. امال عشان ايه؟ لان قلبه مش معاه. عشان كده هقول لك اخوه استثمروا الوقت. لو كان المفروض عمليه بناء القلب انه يصل الى درجه الانس مثلا محتاجه 1000 ركعه والألف ركعه دول مثلا المفترض يخلصوا معاك في سنه. لو انت اتاخرت النهارده شهر خليتها سنه وشهر مش كده ولا لا؟ استثمر لحظاتك عشان تبني ايمانك. عشان انك هتخرج من هنا النهارده عندك الانس اللي يخليك تقعد لوحدك ولا لكن تبني هذا الانس تبني هذا القلب ان تكون تمشي في الارض جسد وفقط اما قلبك فيطوف حول عرش الله عز وجل. قيل لبعض السلف ايسجد القلب؟ قال نعم يسجد سجده لا يقوم منها الى يوم القيامه. سجد القلب محتاج انك تستثمر هذا الوقت. او رجل النابلسي ساكت خالص ولا زال الرجل وكل به رجلا يهوديا فلا زال الرجل يسلخ فيه من اول مفرق راسه كده وانت نازل. طب هو بيسلخه ليه؟ عشان ياخد الهيكل الجلد اللي بره ده عشان يتبني ويخيطه ثاني ويعلقه على باب المدينه ويقول انا ما فيش حد مني زي عشان يرعب القاسي والداني يعني. فلا زال يسلخ فيه من راسه. تخيل بقى ملاك الاحساس على ظهر الجلد مش كده؟ وانت بيقطع كده تلاقي واحد لو اتخدش خدش يوجعه اكتر من ان الجرح يبقى عميق. خدش الغدد من مراكز الاحساس. وهو بيسلخ فيه لحد ما بلغ السلخ الى صدره. اليهودي نفسه ومن شاهد هذه الحادثه يقول فكان ابو بكر النابلسي يرتل ايات الله عز وجل. ده شغال في دماغه وده قاعد يسمع قران. تخيل؟ خد على كده انه لما يسمع القران لما نيجي نقول المدرسة الصادمة اللي تخرج منها عمر المختار مدرسة السنوسية. السنوسي نفسه الإمام السنوسي نفسه ده كان نايم جوه في الأوضة في الخيمة بتاعته واقف واحد خدمة بره على الباب على بابه واقف واحد خدمة على الباب قاعد يسمع قرآن. وهم دول شوية الشباب اللي رباهم السنوسي ورباهم عمر المختار وفضل يقاتل في دولة عظمى 20 سنة لحد ما اعوز موسوليني اللي كان بيقول لك مفيش حد في الدنيا قد ما كان محتقر الدنيا كلها نزل بنفسه لليبيا. انا بشوف ايه عمر المختار ده عشان يعمل فينا اللي بيعمله ده 20 سنه وكان بيقاتل ب 90 نفر بس 90 واحد تخيل ويقف قدام الدانه العسكريه الغاشمه هذه. صفاتهم ايه؟ الراجل كان يسلم الراجل السلاح والايه يقول انا وقفت عند ايه كذا يروح مديله يقف هو في النوبه بتاعته يسمع قران. فالراجل واقف بره يسمع القران فغلط في ايه فرده السنوسي من الداخل فقال يا سيدي ظننتك قد نمت. قال او يطيق الرجل ان ينام وكلام الله يتلى عليه؟ ما ينفع ما بقدرش. عشان كده لما وصل رسول الله الى قمه الانس كان غير جائز على قلبه ان ينام. كان قلبه ما بينامش خالص على صلاة الصلاة خالص. كلامه عيناه وقلبه يقظان قلبه صح. فلا زال يسلخ فيه وابو بكر يذكر الله وهو يسلخ فيه وابو بكر يذكر الله حتى بلغ السلخ الى صدره. الرجل صعب عليه اليهودي صعب عليه والرجل العبيدي الفطيم ما صعبش عليه. عشان تلاقي دلوقتي بقى قاعدين برضه من جمله ما احنا ذكرنا في اللقاء الفائت فاكرين مدح مصر. الناس برضو اللي عايزه تمدح ما تقوليش بقى القاهره في المعز. المعز مين يا عم؟ دي ناس حزالة بوضوا الدين. اذكر مصر بما مدحها الله في كتابه عز وجل. فضل اليهودي لحد ما صعب عليه راح جعل بصدره كده وراح مديله بالخنجر في قلبه عشان يخلص بقى عليه ويخلص. فلما وقع السلاح في قلبه قال كان ذلك في الكتاب مسطورا وراح مات. شوف يقول بعضهم جلست عند جسدي ابي بكر بن النابلسي وهو معلق مصلوب معلقينه فوق كده هو قاعد تحت منه في الارض. قال فسمعت القران يتلى من جسده والذي نفسي بيده. هو كذلك انصم بالله عز وجل. شوفوا ليله بدر سيدنا عليه وهو بيوصفها بيقول ايه؟ يقول كان في الليله التي كانت بدر صبيحتها امطرت السماء فما منا من احد الا وقد احتمى بخيمته احتمى بدرقته احتمى بترسه احتمى بشجره وليس فينا احد الا نائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الليله الصبح بنجهز للقتال وبكره الصبح حاطين رقاب. ده احنا 300 بس 313 ولا 14 وهم يقتربون من الالف. يعني بكره هتلاقي يوم مش زي اي يوم شايل رقبتك على ايدك ومع ذلك الكل نائم ليستعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم طول الليل يمد يده الى السماء راكعا ساجدا داعيا يقول ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض. دليل الانس ان تفزع اليه دائما. وامثله الانس في الحياه دي كثيره جدا. كنت بحكي لك عن خبيب بن عدي لما قالوا له هنموتك دلوقتي قام صلى ركعتين واعملوا بقى اللي انتوا عايزينه. صلى ركعتين بس فازدهر الانس في قلبه ويقطعوه هو على دماغه. وقال زي كما تعلمون ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي وذلك في جنب الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع ولا يهمنا موت فين ولا إزاي ولا. يبقى إذا هذا الأنس يجي من إيه؟ من كثرة الذكر والتعظيم والتمجيد لله عز وجل كثرة الفكر فيه سبحانه وتعالى. انك تقطع وقت كانك تنظر اليه سبحانه وتعالى حينما تفكر في الهه يعظم ده في القلب ويعطيك هذا الذكر هذا الانس. من علامات الانس بقى انك تحب تخلو بمحبوبك بحيث انك نفسك كده تروح. امتى اروح؟ عشان اخش بقى اقعد في اوضتي واقعد اذكر الله، عشان اخش افتح المصحف واقرا، عشان اخش اصلي ركعتين. كان بعضهم إذا أقبل الليل بكى. ده لسه لا صلى ولا حصل حاجة، أول ما يجي الليل يبكي. فإذا كان عند الفجر بانت عليه علامات الضيق. وقال وددت لو كانت الدنيا جميعا ليل. تفضل يا محمد. يقول وددت لو كانت الدنيا جميعا ليل. عشان أقدر أناجي ربنا كده لوحدي. شوف ربيعة العدوية كانت تطلع فوق سطح بيتها وتقول اللهم نامت العيون. وغارت النجوم وخلى كل حبيب بحبيبه وهذه خلوتي بك الله أكبر لحد الصبح. ما زالت تصلي وتركع وتسجد بين يديه لحد الصبح. يقول ابن القيم أنا من علامات المحبة والأنس بالله عز وجل أن تكون متفردا. يقول إيثاره أي المحب إيثاره الوحدة والخلوة والتفرد عن الناس. بيبقى مع الناس طبعا لكن دائما تلاقيه لازم ياخد له وقت كده يبقى لوحده. دي حياه في قلبك. يقول ومنها حب الوحده والانس بالخلوه والتفرد عن الناس وكانه قد ثبتت على ذلك. فلا شيء احلى للمحب الصادق من خلوته وتفرده. فقال الله انت بتحب ربنا؟ اه بحب ربنا. فدي من العلامات اللي تدل انك تحب تخلو به وتناجيه. فانه ان ظفر بمحبوبه احب خلوته به وكره من يدخل بينهما غايه الكراهه. وشوف استنباط ابن القيم بقى القيم. يقول ولهذا السر والله اعلم امر النبي صلى الله عليه وسلم برد المار بين يدي المصلي حتى امر بقتاله. عارفين الحديث في الصحيح؟ لو يعلم المار بين يدي قال اذا اتخذ احدكم ستره فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليدفع، فإن عاد فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين. وفي روايات فإن معه الشيطان، وفي روايات فإنه شيطان. بيقول ابن القيم إن ده كأنه إيه السر في هذا الحديث، ألا يقطع خلوته بربه أما يصلي. عشان كده راح كان بيتعجب لما تلاقي ان الصحابه وجماعه المتابعين وكده كان ممكن مثلا يصلي بالنهار. ودي من الاشياء اللي نبهنا عليها في بعض الكلام الفائت، ان الانسان يجرب صلاه السر ومناجاته لربه. صلاه السر هي صلاه النهار دي اللي انت بتجربش فيها، تجرب فيها تكثر من النوافل في اثناء، جرب ده، اعمل منه ورد ولو يسير، يزيد شيئا فشيئا. فبعض أهل العلم يقول إن صلاتها إن هذه الصلاة السر ربما كانت أخشع من صلاة العلنية. فتفاجأ تلاقي إن الصحابي أو التابعي مش حاسس بحد حواليه خالص، مع إنه بيصلي بالمسجد وسط الناس. يعني بعضهم يقول رأينا عبد الله بن عمر يصلي ويميد، يميد يعني قاعد يميل كده كأنه هيقع من طوله، كأنه مش قادر يوصل طوله. قالوا فاقتربنا منه فإذا به يردد، قاعد يقول ويعيد ويقول ويعيد قول الله عز وجل وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. أحد يكرره، يقول بعضهم قام سعيد بن جبير يصلي ماليا، واقف يصلي قاعد كثير قوي واقف وبيعمل إيه ده، فاقتربوا منه فسمعوه يقول يردد قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وده برضو من جملة ما تأنس به، إنك تلاقي نفسك قاعد عايز تتعمق في القرآن كده، عايز تدوق الآية تقولها مرة وتلاقي نفسك محتاج أقولها تاني لتمتلئ نفسي بها، تقولها تالت، عايز أقولها تالت. فربما قطع الليل وأنت ترددها تتذوق منها. يقول ولا يجد ألم المرور وشدته إلا قلب حاضر بين يدي محبوبه مقبل، وقد ارتفعت الأغيار بينه وبينه، فمرور المار بينه وبين ربه بمنزلة دخول البغيض بين المحب ومحبوبه، وهذا أمر الحاكم فيه الذوق فلا ينكره إلا من لم يذق. وللنبي أن تقاتله فإن معه القرين، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرك ان دي حركة هتحصل من البعض. اللي ذاق الأنس لما قام بين يدي الله ذاق ان الله عز وجل قد نظر اليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم اذا قام في صلاته فقد نصب الله وجهه لوجهه. فده دايق دي حاسسها، فلذلك لما حد يجي يعدي تلاقيه مش طايقه، سيبني اتحدث مع ربي. عشان كده لا يصبر عليهم ليدفعه مرة والتانية وبعدين يقاتله. يقول ابن القيم قال ابن مسعود رضي الله عنه مرور المار بين يدي المصلي يذهب نصف أجره. يقول ذكره الإمام أحمد. وأيضا فإن المحب يستأنس بذكر محبوبه وكونه في قلبه لا يفارقه، فهو أنيسه وجليسه لا يستأنس بسواه، فهو مستوحش ممن يشغله عنه. تلاقيه دايما كده في وحشة من الخلق، ما يطولش. ليه؟ لأنه خلاص قلبه خد على كده مش معاه. قال وحدثني تقي الدين ابن شقيص، ده من أصحاب ابن القيم تلامذة ابن تيمية، قال خرج شيخ الإسلام ابن تيمية، دي السورة اللي نفسنا نوريها للإخوة بقى طلبة العلم، السورة الثانية بتاعت ابن تيمية. أنت السورة بتاعت ابن تيمية الأولى اللي هي سورة بقى وتقرير العقائد والرد على هؤلاء، مش كده؟ خذ السورة الثانية كيف وفق الله هذا الرجل. اتوفق ليه؟ خذ السورة دي عشان تعرف ان العلم ينبغي ان يساس بالعمل، ودي روح المراقبة كما سنذكر. بيقول ابن شقيط يقول خرج شيخ الاسلام ابن تيمية يوما فخرجت خلفه، عايز يشوفه خرج ليه، وكان الطلبة يتبعون العلماء. فلما انتهى الى الصحراء وانفرد عن الناس، بس هو بالمشي حد ما راح فين الصحراء، بقول لك لما يخرج الصحابي يمشي كل المسافة دي ده هو يأنس، هو كده مبسوط وماشي لوحده كده. لازال شوقه يحدو. انتوا فاكرين يا اخوانا في ترجمة محمد بن المنكدر بيقول فضل يصلي ركعات في المسجد، فاكرين ترجمة محمد بن المنكدر وبيصلي ركعات في المسجد، فضل يصلي شوية يصلي شوية وبعدين ايه بعضهم بيقول رأيته جلس فأخذ يدعو، فضل يدعو بعد ما خلص ورده، وبعدين قام مشي شوية ثم نظر خلفه كأنه بيودع المحراب كده، بصله كده ثم أخذ يدعو، ثم مشى ثم نظر خلفه فأخذ يدعو، ثم مشى فوقف على الباب ينظر خلفه ويدعو ثم انصرف. مش قادر امشي من الجامع ورجل قلبه معلق ما بيروحش بيه، ده في الجامع. فخرج الشيخ الإسلام حتى بلغ إلى الصحراء، قال فخرجت خلفه، فلما انتهى إلى الصحراء وانفرد عن الناس بحيث لا يراه أحد سمعته يتمثل بقول الشاعر: وأخرج من بيوتي من البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر خالية. يقول ابن تيمية خرجت بقى لوحده يا رب عشان إيه؟ أحدث عنك القلب، كأن دي غدوتي. يقول ابن القيم: فخلوة المحب لمحبوبه هي غاية أمنيته، غاية أمنيته. الإنسان مش متخيل إلى الآن، مش قادر أتصوره يعني، الموقف ده من النبي عليه الصلاة والسلام. بتقول عائشة رضي الله عنها: دخل النبي معي في لحافي. وعائشة أحب النساء إلى رسول الله والبكر الوحيدة التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل معي في لحافي حتى مس جلدي جلده. الكلام ده ايه يا اخوانا؟ كناع عن الجماع، بس عائشة مؤدبة رضي الله عنها، كناع عن الجماع، ان خلاص تجرد من ملابسهما. شو تخيل في اللحظة دي؟ فقال لي عائشة: زاريني اتعبد لربي. تخيل دي من اللي يقدر عليها وهو متهيئ الان، ومع ذلك يقول لها سيبيني، ده قلبي مش معاه، مش معاه، زاريني اتعبد لربي. والعجيب بقى، بص يعني تعرفين يا اخوانا، يعني ان يغشى الرجل امرأته يبقى في قمة الغفلة، صح؟ غارق لشهوته اهو. العجب من النبي عليه الصلاة والسلام نعمل ايه؟ فقام الى شن المعلق، اربى كده بالي، فتوضأ فلم يسرف، ثم صلى ركعتين، فلما سجد بكى، ولما حتى بل الارض، ولما قعد بكى حتى بل حجرة. ازاي قلبه حاضر كده وهو في هذه، في هذا الموضع اللي المفترض ان لما الواحد بيبقى فيه بقى غاضب وهو مستغرق في شهواته، لانه في الحقيقه قلبه كان بمعزل بعيد عن الموضوع ده خالص. عشان كده حنظله رضي الله عنه، شوف ازاي وهو يجامع امراته، لا الراجل بيقول حي على الجهاد، فقام عنها ولم يغتسل. هو نسي ازاي ما يغتسلش؟ ما اغتسلش. إذا سمع داعي الله زهن خلاص، مش ممكن أتأخر. فانطلق إليها، فانطلق إلى المعركة حتى قتل رضي الله عنه ورسالته الملائكة، مش كده ولا سبحان الله الغسيل. فخلوة المحب لمحبوبه هي غاية أمنيته، فإن ظفر بها وإلا خلا به في سره وأوحشه ذلك من الأغيار. يقعد قاعد مع الناس بقى ومتضايق وزعلان وحاسس إنه مش، وينبغي للمحب أن يكون كما قال يوسف لإخوته: وقد طلب منهم أخاهم فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. أنتوا فاهمين المدلول ابن القيم الآية دي؟ يقول ينبغي للمحب أن اللي يخش عندي يكلمني عن ربنا، ما كلمتونيش عن ربنا يبقى ما تجيليش. واخد بالك ليه؟ فإن لم تأتوني به يعني تحدثوني عن الله فلا كيل، ما تقعدش معي، فلا كيل لكم عين. عشان كده دي من الوصية الغالية اللي بنقولها لإخواننا اللي هو هداهم الله عز وجل ورجعوا إلى المساجد: إياك والشلة القديمة، ما ترجع لهمش تاني. هيقعد معاك ده هيكلمك عن إيه؟ هيجي يقول لك تصرفت ولا لا؟ ده ساعة ما هيقعد معاك هيفكرك بالذي مضى وممكن ياخدك معاك فيما أنت فيه، لا تدعوه ولا تقرب منه. تغير أصحابك بقوم دائما يذكروك بالله عز وجل فيشعلوا جذوة العبودية والمحبة بينك وبينه. ثم قال كما قال الأول: إذا لم تكن في كن سعدا فلا أرى لكن وجوها أو أغيب في لحدي. يتيجوا تجيبوا لي هذا الخبر وإلا فلا. فالشاهد إن المعية تعطيك أنس، تستشعر أن الله عز وجل معك، ده في حد ذاته يقويك. والآية اللي محتاجة تتذوق إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم.
يا سلام،
شوف مع أنه هو ملائكة، يعني ممكن ننزله هو إيه البشر بالنسبة للملائكة. يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل سيدنا جبريل بيقول له من نزل في هذه الحرب، من نزل معاك؟ قال كنت أنا وميكائيل وإسرافيل ملك ضخم نزل ليشهد المعركة فقط. فيخش في الموضوع ده، نزل يبص بس على الناس اللي ده. فده محتاج إيه ربنا يثبته؟ الافتقار هو عين العبودية، عين العبودية. تحس إنك محتاج من الله عز وجل، يعطيك أنسا ثم يعطيك إيه؟ مراقبة. إيه المراقبة؟ يقول ابن القيم في مدارجه في منزلة المراقبة، واعلموا أن الله قال، قال الله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. انك تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى يطلع على داخلك، استحضار ذلك يخليك ايه؟ تحذره. لما الواحد ياخد التليفون وعايز يكلم واحده ولا بتاع، فراح قفل الاوضه عشان ابوه ما يشوفوش ولا اصحابه ما يشوفوش ولا، وبعدين جه يتصل يذكر الم يعلم بان الله يرى شايفك وشايف قلبك واللي جواه، حتى لو انه تلا ذلك في داخله فان الله يعلم ما بداخله. فاكرين ابو سفيان لما كان في فتح مكة وقعد كده لقى الصحابة بيطوفوا، أبو سفيان لما أسلم في الأول كان لسه المسألة إيه إذا بتقول أسلم كده يعني عشان يمشي العملية، بعد كده بقى صح إسلام. فلما أسلم لما دخل قعد في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم بيطوفوا وأصحابه في مكة وكذا، فعمل إيه؟ فضل قاعد ينظر كده وهو متغاظ، فقال في نفسه، بيكلم نفسه ما حركش بقه حتى، قال لو أنني جمعت لمحمد جمعا فقاتلتهم الآن لعلني أن أظهر عليهم. قال ابو سفيان فأحسست ببرد أنامل بين كتفي يضربني برفق. احضروا كده عليه الصلاة والسلام ضربة بالراحة كده، فإذا هو رسول الله فقال إذا يخذلك الله يا أبا سفيان، فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من الآن ده ولا حدثني فيه؟ قالت عائشة رضي الله عنها، وده برضه من جملة ما تجول به في توحيد الله عز وجل. شوف عائشة رضي الله عنها بتقول ايه لما جاءت خولة بنت حكيم تشكي زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد سمع المجادلة خولة بنت حكيم، فقال عائشة سبحان من وسع سمعه كل الأصوات، لقد جاءت خولة بنت حكيم تشكي لرسول الله من زوجها وأنا في جانب الحجرة فلم أسمع شيئا، وقال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك. شوف عائشة بتقول قاعدة هي حجرة واحدة وأنا قاعد على جنب ما سمعتش ولا قول الله عز وجل، أنه فاستحضار مثل هذا أنه يراك ويسمعك ده يخليك إيه؟ يعينك على المراقبة. قال وقال الله تعالى وكان الله على كل شيء رقيبا، وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، وقال تعالى فإنك بأعيننا، وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إلى غير ذلك من الآيات. يقول ابن القيم وفي حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال له الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنك لما تقوم تصلي كده تستحضر موضوع المراقبة كأن ربنا بيبص لك دلوقتي، ما قدرتش على الرتبة الأعلى أن تعبد الله كأنك تنظر إليه. يقول لك عمرو بن عبد القيس كان إذا دخل البيت تساكته، تلاقي مراته تقول للعيال بس هتتوهش هيبة لزوجها، فإذا كبر للصلاة يصلي السنة في البيت ولا إذا كبر الصلاة قالت تكلموا إن شئتم فإنه إذا صلى لا يسمع، بس ما حد تخيل. والقلب إذا صلح هو ملك البدن، فيأخذ فيسير جنوده لهواه لما شاءه هو. يقول ابن القيم المراقبة دوام علم العبد وتيقنه
باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، يتيقن أن الله مطلع عليه. قال الجريري: من لم يحكم بينه وبين الله تعالى التقوى والمراقبة لم يصل إلى المشاهدة. اعبد الله كأنك ترى، مش هيوصل بكده إلا إذا مارس المراقبة لله عز وجل. وقيل لبعضهم، وقال بعضهم: من راقب الله في خواطره عصمه في حركات جوارحه. الأمور يا أخوانا بتاعت القلب بتظهر على الجوارح، مش كده بيقولوا الحزن؟ في ناس بينزلوا الصبح منورين، بنشوفهم في الفجر منورين، مش موضوع المبيض، لا هو منور، تحس انه طلع نور كده، ايه ده؟ فقال: هؤلاء قوم خلوا بربهم ليلا فألبسهم من نوره. يصحى الصبح تلاقي منور فعلا. وفي ناس كانت منوره بقى بجد، يعني مش النور الحسي ان انت تحس فعلا ان وش منور، لا. في ترجمه وكيع ابن الجراح لما ترجع لها بالسياره يقول لك: خرج علينا وكيع بملابس مغسوله فراينا نورا يشع من بدنه. شفنا بقى نور بجد طلع من جسمه. وكيع ابن الجراح كان يختم القران كل يوم. فاعمال القلب تنضح على الجوارح، عشان كده حتى في القوة بعض السلف كان طلع زاد عن 90 سنة، معدين على أناية كده راح نطقها، الشباب ما عرفوش يعملوها. فنظروا إليه فلما كلموه قال: تلك الجوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. حفظناها في الصغر من المعاصي يعني، فحفظها الله علينا في الكبر. فالأعمال الداخلة في القلب تنضح على الجوارح لا محالة. من راقب الله في خواطره عصمه في حركات جوارحه. وقيل لبعضهم: متى يهش الراعي غنمه بعصاه عن مراتع الهلكة؟ فقال: إذا علم أن عليه رقيبا. تعرفين المثال ده يعني؟ يقول له إمتى يهش الغنم بتوعه من الأماكن اللي ممكن يروح فيها الغنم يقع ولا يموت ولا يحصل له؟ قال: إذا علم أن في حد بيشايفه. يعني إمتى تكف جوارحك إيدك عن السرقة ونظرك عن البصر؟ لما تعلم أن الله عز وجل يراقبك. قال الجنيد: من تحقق في المراقبة خاف على فوات لحظة من ربه لا غير. يبقى باصص كل لحظة وساعة ودقيقة ودايما بيبص في الساعة. تقعد معاه شو الراجل بيقول لعامر ابن عبد القيس، بيقول له: بس واقف عايز اقول لك كلمة. قف وكلمك. قال: امسك الشمس، لو الوقت الزمن وقف انا افرق. انما دون ذلك لا. هذه من علامات التقوى الظاهرة. وأرباب الطريق، طريق إيه؟ طريق مش طريقة. أرباب الطريق ابن القيم بيقول يعني الناس اللي سالكة إلى الله يعني. وأرباب الطريق مجمعون على أن مراقبة الله تعالى في الخواطر سبب لحفظها في حركات الظواهر. فمن راقب الله في سره حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته. بعض السلف كان ينزل يصلي قعد 20 سنة أو 40 سنة إمام لقومه ما غلطش ولا مرة، لا سهى ولا فت وزن ركعة ولا ساب الجلسة اللي في النص ولا التشهد ولا أبدا. ففي حد لاحظ الموضوع ده. فقيل له: يا أبا فلان، لك كذا وكذا سنة وأنت تصلي بنا إماما وما سهوت مرة. فقال: لأنني أخرج من بيتي وليس في قلبي إلا الصلاة، فقدش في أي حاجة تاني خالص. فمن راقب الله عز وجل في سره عصم الله عز وجل جوارحه. يقول ابن القيم: والمراقبة هي التعبد باسمه. شفت الأسماء والصفات أهو، ده المطلوب في الأسماء بقى، التعبد باسمه الرقيب والحفيظ والعليم والسميع والبصير. فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة والله أعلم. قال الهروي: والمراقبة دوام ملاحظة المقصود، وهي على 3 درجات، يعني دائما يبقى قلبه مع الله عز وجل. الدرجة الأولى مراقبة الحق تعالى في السير إليه على الدوام بين تعظيم مذهل ومدالاة حاملة وسرور باعث. كلام سهل خالص أشرحه لك أو يشرحه ابن القيم. قال ابن القيم: فقوله دوام ملاحظة المقصود أي دوام القلب معه.
تبقى دايما قلبك متفكرا في الله، مش بيقول بيسجد السجده بيقومش منها الا يوم القيامه. القلب يتدرب على دي، يقدر يعملها بس اذا دربته عليها، ان دايما يراقب ربه عز وجل. واما قوله وبين تعظيم مذهل، هو امتلاء القلب من عظمه الله عز وجل بحيث يذهله ذلك عن تعظيم غيره وعن الالتفات اليه، فلا ينسى هذا التعظيم عند حضور قلبه مع الله عز وجل بل يستصحبه دائما. تلاقي الرجل اللي بيراقب ربنا ما بيخافش من حد ابدا ابدا. تعرفين يا اخواننا العز بن عبد السلام لما دخل يوما على الرجل الصالح ايوب، بص بقى الصالح ايوب ده كان بيعمله ايه. الصالح ايوب ده لما تقرا في ترجمته يقول لك ايه، يقول لك قرايبه كانوا بيترعبوا منه، لان الراجل ده ما كانش في حاجه اسمها قرايبه، اي حد يغلط يعاقبه، كان شديد جدا جدا. فكانت من عاده القوم ان يدخلوا يقبلوا يد السلطان، يخش عليه يسلم ويبوس ايده، وبعدين ينادي عليه بالسلطان، مرحبا بك يا السلطان المعظم الصالح الملك الصالح اسماعيل. فكان في يوم عيد والناس حوله على صماطين، واقفين صفين كده، والصالح ايوب قاعد والناس داخله عليه بقى ايه تسلم عليه بالهيئه اللي بحكي لك عليها دي. فوقف عز الدين ابن عبد السلام خارج الصف، مش دخل عليه، وقف بره كده، ثم نادى يا ايوب، لا سلطان ها ولا يا ايوب. فنظر اليه، طبعا ده بصره مين دول بيقول ايوب، ما هو دي قلوب عامره والاخرى قلوب فاجره، فتلاقي التكبر يمنع هؤلاء حتى لو كان فيه من الخير نزعات. يعني الصالح ايوب ده له من الفضل يعني، لكن برضه لازال ايه ابهه المملكه. فنظر اليه شزرا، اول ما وقعت عينه على عز الدين بن عبد السلام عارف قال له ايه؟ قال لبيك يا سيدي. طب انا عايز اسالك سؤال، هو قال لبيك يا سيدي ليه؟ خايف منه؟ طب وين بيت القرايب؟ لو حد من القرايب عمل حاجه طرقته. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هذا الرجل يتكلم لله، فعمل القلب نضح على الجوارح فخوفه. قال لبيك يا سيدي. قال ما تقول لربك يا ايوب؟ اذا سالك امرتك على مصر فاحللت لهم الخمر؟ قال اين يا سيدي؟ قال حانت كذا وكذا، خمرت بتاع كذا وكذا في الحته الفلانيه مش عارفها. قال يا سيدي انها كانت على عهد ابي، دي مش انا اللي عملتها. فقال وانت ممن يقول انا وجدنا اباءنا على امه؟ فامر ورسم في مجلسه ان تغلق هذه الحانه وتخرب. هو قاعد كتب كتاب، روح يا ابني خربها وتعالى. فلما جه بعد كده الباجي ذهب الى عز الدين، طبعا الامر ده خلى الدنيا كلها اتحركت، حد يكلم ايوب بالشكل ده؟ فدخل عليه وقال يا سيدي كيف كلمت الرجل هكذا؟ فقال له عز الدين يا بني اني حينما رايته في ابهه الملك خشيت عليه من الزهو فيسقط عمله، فحبيت ان ارضعه يعني اربيه. ثم قال قد استحضرت عظمه الله، فكان ايوب عندي كالجرو، كانه قطه صغيره واقفه ولا كلب صغير مش خايف منه. فمن داور في مراقبة الله عز وجل لا يمكن يخاف من حد أبدا، كما أنه لا يأنس إلا به سبحانه وتعالى، ولا يلتفت قلبه إلا إليه. قال أما قوله ومدانات حاملة، فيريد دنوا وقربا حاملا على المراقبة، إن كل يوم يتقرب من الله شوية. الواحد يبقى كده بيقول صاحبته احمد 20 سنة ففي كل يوم اراه في زيادة، كل يوم يزيد، كل يوم اعمل لك عبادة، راقب نفسك في كده، زود كل يوم تقرب الى الله عز وجل، فلا يمر يومك الا هكذا. يقول واما السرور الباعث فهو الفرحة والتعظيم واللذة التي يجدها في تلك المدناة، فان سرور القلب بالله وفرحه به وقرة العين به لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البتة، وليس له نظير يقاس به وهو حال من أحوال أهل الجنة، حتى قال بعض العارفين إنه لتمر بأوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. من الأشياء التي تجتمع من المراقبة أن يفرح العبد بربه، والفرحة بالله يا أخوانا ليست كغيرها من الفرحات، بل هي شيء من الآخرة ينزلها الله خاصة لعبده الذي يراقبه في الدنيا، تنزله هو مخصوص، فيشعر بشيء من الآخرة من الجنة وهو يمشي بيننا في الدنيا، يشعر بلذة من لذات الآخرة وهو يمشي بيننا في الدنيا. عشان كده لو تأملت في قول الله عز وجل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، احنا الآن دائما نمرها كده ان هي ايه، انه لما رأى العذاب قال يا ريتني كنت عملت عشان انجو من العذاب. لا، في وجه ثاني، الوجه الثاني انه شاف الناس اللي داخل الجنة وكيفية الفرح، كيفية فرحهم بالله عز وجل وقطف ثمرة العمل معه، فتحصل انه ما فرحش زيهم كده. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك، يعني به فقط، فليفرح. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق حلاوة شغل الإيمان، أو ده الأخيرة بقى اللي بتذاق، ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد رسول. فهمت؟ ذاق حلاوة الإيمان، أن الإيمان يذاق ويحس، أن يجد ثلاث من وجدهن فقد وجد إيه؟ حلاوة الإيمان، أن الإيمان يوجد ويحس. هذا من فضل المراقبة. وكان طبعا المراقبة يعني الكلام فيها كثير، لكن أختم بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول ابن القيم عنه قال شيخ الإسلام قدس الله روحه: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، فإن الرب تعالى شكور. يعني لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. أول ما الإنسان يعمل عمل يحسنه مع الله عز وجل يحصل معه، يفرح بهذا العمل وينشرح له صدره. هو دي بقى العطية يا أخوانا اللي في الحديث، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، دي العطية من هذه المعية، أن ينشأ عندك الأنس بالله عز وجل، وأن تحقق مقام المراقبة لله عز وجل، عندها تصل إلى درجة تريد أن تتقرب إليه ساعة في كل ساعة في كل لحظة من بعد لحظة، تريد أن تتقرب منه سبحانه وتعالى، ويأتيك طرف من الآخرة تشعر به في الدنيا، فكأن قلبك يمشي في الجنة وأنت تمشي بيننا على وجه الأرض. نسأل الله عز وجل أن يؤتينا وإياكم من فضله، وإن شاء الله عز وجل نتحدث عن الشق الآخر في الحديث كما قلت، في اسم الله عز وجل الرحمن الرحيم، والتوبة إليه والعودة.